السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في حديث في باب ما جاء في عالم المدينة في كتاب العلم من كتاب الجامع من الإمام أبي موسى الترمذي رحمه الله، فكان فيه الحديث: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة، يعني يسلكه الله تبارك وتعالى ويمهد له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أي العلم فقد أخذ بحظ وافر. الحديث له طرق كثيرة وله شواهد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح. قال أبو عيسى آخر هذا الحديث: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة، وليس إسناده عندي بمتصل. كأنه يقول عن قيس بن كثير: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق. فهنا لم يبين لنا من هو الرجل، فيكون المبهم، والمبهم يكون مجهولا، والمجهول حديثه يكون ضعيفا، هكذا يقول. لكن جاء ليس إسناده عندي بمتصل، هكذا حدثنا محمود بن خداش هذا الحديث، وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث محمود بن خداش. ورأى اسم محمد بن إسماعيل هذا أصح. يعني هذا الحديث الحقيقة أخرجه أيضا ابن أبي شيبة من طريق، والإمام أحمد رحمه الله من طريق عاصم ابن رجاء، وكذلك أخرجه أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة عن أبي همام عن الوليد عن رجل سماه أبو همام عن عثمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه. عثمان بن أيمن هذا الطريق وإن كان فيه مجهول، لكنه في رواية أخرى عثمان بن أعين، ليس أيمن، عثمان بن أعين عن أبي الدرداء. وعثمان وإن كان ضعيفا إلا أنه يقوي رواية قيس ابن كثير. وأخرجه ابن ماجه أيضا الرجاء عن داود ابن جميل قال: قدم رجل على أبي الدرداء. فالحديث جاء من طرق إن شاء الله، والعلماء صححوا هذا الحديث، وجاءت هذه الرواية أن ترى عن الأئمة الآخرين أيضا، عن صفوان، عن العلماء، عن الصحابة الآخرين. قال: جاء في رواية السنن المسانيد عن صفوان بن عصال أن قال: قلت يا رسول الله جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها، فيركب بعضها على بعض حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. هذا الحديث صحيح، وذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد. وقال الحاكم: إسناده صحيح. وأيضا جاءت هذه الرواية بإسناد آخر أيضا، أنا هكذا قال، نعم، بإسناد آخر. وعلى كل حال العلماء جمعوا هذه الرواية، منهم الشيخ الألباني رحمه الله، راجعوا إن شاء الله تجدون له طرق كثيرة يصحح الرواية بجميع أجزائها. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري أنه قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن سعيد بن مسروق من يكون هذا؟ والد سفيان أخو سفيان الثوري سعيد بن مسروق الثوري ثقة عن ابن أشوع ابن عشوة هو سعيد ابن عمرو ابن أشوع الحمداني الكان ثقة إلا أنهم قالوا أنه رمي بالتشيع. التشيع هذا لم يكن عندهم بمعنى الرفض وحظم حقوق صحابة غير آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو عمل الروافض هداهم الله وقاتلهم الله. نعم، لكنه كان تشيعا محمودا بمعنى أو مقبولا، لا نقول محمودا، كانوا يقولون إن عليا هو أحق بالخلافة، لكن صحت خلافة أبي بكر وعمر ما دام اتفق الصحابة، وكانوا يترضون عن الصحابة الآخرين أيضا. وبعضهم يقولون أنه رمي بالتشيع وليس به التشيع، لكن لبعض من بعض ما انفلت من لسانه شيء فكانوا يتهمونه بأنه متشيع مثل النسائي وغيره. على كل حال فسق هو ثقة، حديثه صحيح وبدعته غير مكفرة ولا مفسقة إن شاء الله. عن يزيد بن سلمة الجوفي قال قال يزيد بن سلمة يا رسول الله إني قد سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسى أول ينسي أوله آخره أو ينسى أوله وآخره، فحدثني بكلمة تكون جماعا يعني كلمة جامعة. قال اتق الله فيما تعلم، اتق الله فيما تعلم. رجال إسناده كله هو هذا الكتاب كتاب العلم، والحديث في كتاب العلم، معناه إذا علمت شيء فاتق الله في العمل بما علمك الله تبارك وتعالى. رجال إسناده كلهم ثقات، لكنهم قالوا أن ابن أشوع لم يلتقي يزيد ابن سلمة، لم يلتقي يزيد ابن سلمة، فهو معلول بالانقطاع والمنقطع، يكون على كل حال ضعيفا، لأن من شرط صحة الحديث أن يكون متصل الإسناد، ما دام لم يتصل الإسناد فيكون ضعيفا بهذا السياق. أما لا شك فيه أن يتقي الله فيما يعلم ويعمل بما علمه الله تبارك وتعالى، فهذا مطلوب، وإلا العلم يكون وبالا عليه كما جاء في روايات أخرى كثيرة. نعم، هو هذا جاء يعني أخاف أن ينسى أوله وآخره، كله في نسخة ينسي أوله آخره وآخره، كلاهما يمكن يكون والله أعلم، يعني كأنه نعم يعني هو نسخة هكذا ونسخة جاء ينسي أوله وآخره، يعني أنسى كله، أو أحفظ الأول إذا كان شيء كثير فآخره ينسى. نعم، ينسيني هكذا. على كل حال الذي جاء هنا الذي نعرفه وفي الشرح قد ضبط، يقول بضم التحتية ين من الإنساء، أنسى ينسي إنساء من باب الإفعال، ينسيني ليس في الظاهر فقط والله أعلم، لكنه ينظر الشروح ما ذكر، الشرح ما ذكر فيه شيء أزيد من هذا ينسى. على كل حال المقصود منه هو أنه إذا كان شيء كثير أنسى، فأوجز لي النصيحة أو أوجز لي العلم، قال اتق الله فيما تعلم. فإذا علم الإنسان ما لا إله إلا الله ومعناه يتقي الله تبارك وتعالى، وإذا علم الإنسان معناه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فيدعو ويعمل به، هذا هو المقصود لا شك فيه. وإنه قد أوجز صلى الله عليه وسلم وهو قد أوتي جوامع الكلم، ولكنه يحتوي ويشتمل على أمور الدنيا والآخرة كلها. يقول هذا حديث، قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بمتصل، وهو عندي مرسل، ولم يدرك عندي ابن أشوع يزيد بن سلمة، وابن أشوع يقول سعيد ابن أشوع، سعيد ابن أشوع أو سعيد ابن عمرو أصله، هو سعيد ابن عمرو ابن أشوع، وقيل إنه كان قاضيا أيضا، أيوة كان قاضي همدان، كان قاضي همدان ثقة رمي بالتشيع. فإذا الانقطاع هذا يعلل به تعلل به هذه الرواية، فإن كان يوجد له متابعات وشواهد وإلا تبقى ضعيفة. ثم قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء أنه قال حدثنا خلف ابن أيوب. خلف ابن أيوب العامري هذا ضعفوه عن عوف وهو عوف بن أبي جميل الأعرابي ثقة، عن ابن سيرين محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن صمت ولا فقه ولا فقه في الدين. حسن صمت ولا فقه في الدين. هذا الحديث عن أبي هريرة وفيه مداره على خلف، وأخرجه غير العقيلي في الضعفاء أيضا من طريق خلف، لكن رأيت هذا الحديث عند الشيخ الألباني عنده بعض الاجتهادات في الرواة، فيقول أن الشيخ الألباني صح هذا الإسناد الذي نقلت لكم بناء على أن خلفا ثقة أو مستور لم يثبت فيه الجرح، وذكر له شاهدين عن أنس المرفوع والآخر مرسلا وقواه بهما، وهذا المرسل رواه القضائي في مسنده الشهاب من طريق موصولا عن عبد الله بن سلام عن محمد بن وعن محمد بن حمزة بن عبد السلام، ومحمد بن حمزة ثقة. فالحاصل على كل حال الشيخ الألباني صحها هنا، صح هذه الرواية في الصحيحة وارجعوا، وخلاصته أن خلف لم يثبت فيه الجرح، كذلك جاءت له شاهد أو جاء له شاهد أنا أنس رضي الله عنه وعن عبد الله بن السلام الصحابي الإسرائيلي رضي الله عنهم جميعا. لكن الترمذي رحمه الله قال هذا حديث غريب على اصطلاحه، إذا أطلق الغريب فيعني به ضعيف، والظاهر لأجل كون مداره على خلف ابن أيوب، ولا نعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خلف ابن أيوب العامري، ولم أرى أحدا يروي عنه غير أبي كريب محمد بن العلاء، ولا أدري كيف هو، يعني لم يجرح إلا أنه لا شك ولا أدري كيف هو، يدل على أنه يجهله وهو مجهول، والمجهول نفسه إذا جاءت لأحاديثه ما شاهد إن كان صحيحا أو مرسلا فيقويه، على هذا أدخله الشيخ الألباني في الصحيحة، وإدخاله هذا على قواعد الأصول بارك على أصول الحديث بالتقوية لهذا الإسناد. فالذي يظهر أن الإسناد وإن كان هذا ضعيفا وعلى قول الترمذي لم نعرف روى غير خلف صحيح هذا الإسناد، لكن الشاهد مرسل والموصول عن عبد الله بن السلام يقويه إن شاء الله فيكون حسنا لغيره. الحكم الدقيق على هذا الحديث يكون حسنا لغيره لتقويته بالشواهد. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن عبد العالى الصنعاني الثقة أنه قال حدثنا سلمة ابن رجاء التميمي صدوق عنده بعض الأحاديث الغريبة، قال يغرب، قال حدثنا الوليد بن جميل فلسطيني قالوا صدوق يخطي، أنه قال أخبرنا القاسم أبو عبد الرحمن، هو القاسم بن عبد الرحمن صدوق يغرب كثيرا هكذا قالوا، ومثل هذا حديثه قد يكون ضعيفا. أنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، وقاسم أبو عبد الرحمن وهو قاسم بن عبد الرحمن لقبه كاو هكذا، قالوا إنه كان يروي عن أبي أمامة كثيرا، وابن حبان قال روايته عن أبي أمامة أصح من غيره، قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال: سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات، عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. فضيل بن عياض يكون هذا قوله، من الممكن أن يكون سمع من كتب أهل الكتاب وغيرهم، على كل حال هذا قول له. ولا شك أن العلم إذا زانه العمل، والعمل إذا كان يكون مع العلم فهذا هو العمل المطلوب، أما العلم بالجهل فقد يوصله إلى البدع وإلى أمور أخرى أيضا. فهنا من حيث الإسناد في الحقيقة ليس في يوجد فيه إلا أن قاسم أبو عبد الرحمن يغرب كثيرا، لكن هذه الرواية لم يغرب فيها وصححه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم، وأدخله الحاكم في المستدرك. نعم، على معلم الناس الخير، فيكون علم ويدعو وينشر هذا العلم، ولا شك فيه أنه ينال دعوة من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان لا يصلون على معلم الناس الخير. نعم، وآمنا بالله، وهذا ينبغي أن يكون حافزا قويا لعالم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون أولا عاملا ثم بعد ذلك يكون يدعو الناس إليه لكي يعملوا. وإنما يخشى الله من عباده العلماء، إذا كان مع العلم العمل فهو الخشية، وإلا إذا كان لم يعمل بعلمه ربما يكون عالما جاهلا، يعني ليس عالما مثل العلماء الكبار، لكنه يعلم علم دينه الواجب عليه، فهو يكون من العلماء بالله عز وجل، كما قال العلماء: إنما يخشى الله بعباده العلماء الذين يعلمون حق الله تبارك وتعالى. ولو لم يكن عالما كبيرا مثل ما يشار إليه بالبنان، فيكون الحق للعلم أن يخشى الله تبارك وتعالى. كذلك جاء الحديث عند البزار برواية وفيه بعض الضعف عن حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. نعم. ثم قال: حدثنا عمر بن حفص بن الصبيح صدوق الشيباني البصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث وهو المصري الفقيه معروف عن دراج عن أبي الحيثم عن أبي سعيد. دراج ابن سمعان أبو الحيثم العتواري، إذا دراج عن أبي الحيثم، أبو الحيثم صدوق، لكن إذا روى دراج عنه هذه الرواية ضعيفة لأجل دراج، تكون رواية ضعيفة لأجل دراج، أما أبو الحيثم فهو صدوق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع المؤمن أو لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. الظاهر كأنه يشار لن يشبع المؤمن من خير، الخير هنا المقصود منه العلم، وهو الذي قالوا أو اشتهر العلم من المهد إلى اللحد، فهذا الإسناد فيه ضعف، لكن المقصود من الخير هو العلم حتى يكون يشبع ويكون يصل إلى الجنة، فيشبع من علمه بنعم الله الكثيرة التي يناله هناك. نعم، يعني هذا فيه حث على طلب العلم إلى آخر العمر. ولا شك في الإنسان مهما كان عالما فوق كل ذي علم عليم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدعو: رب زدني علما، رب زدني علما. فينبغي للمسلم أن يستفيد إلى آخر حياته ويفيد الآخرين. وكان بعض السلف إذا تعلم آية أو حديثا فكان طول النهار، هذه فائدته، طول النهار كان يروي للناس، قرأت اليوم كذا قرأت. إذا كنت أنت لقيت صديقا لك وذكرت له ثم آخر ثم آخر هذا يكفي لحفظه فيحفظ ويبلغ أيضا. كان هذا طريقتهم رحمة الله عليهم. ثم قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي أبو جعفر وهو ثقة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن إبراهيم الفضل هو الذي ذكروا أنه ضعيف جدا أو متروك متهم بالكذب عن سعيد المقبري هو سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة. كأن الكلمة الحكمة الحكمة مصدر أو تقول اسم جامد لكنه يكون جاء بصفة للكلمة فالمصدر إذا جاء صفة للكلمة فيدل على أنه مبالغ فيه أي الكلمة التي فيها الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. هذا الحديث ضعيف جدا لكن معناه صحيح لا شك فيه بأن العلم يؤخذ حتى من إبليس. ما هو كذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أبو هريرة رضي الله عنه. لكن نقول الاستدلال بهذا قد لا يكون إلا إذا كان علم وانقطعت النبوة. كل شيء كان يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعطونه الصيغة النهائية للقبول إلا إذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان أبو هريرة قال له إبليس هل أدلك على شيء إذا قرأت عليه لا يقربك شيطان؟ فقال بلى. فعلمه آية الكرسي. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك وما ما فعل صاحبك البارحة؟ فقال قال كذا وكذا يا رسول الله. قال صدقك وهو كذب. يعني ما كان يصدق إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك فيه أن قد تكون حكمة تكون كلمة حكمة في الدنيا أو حكمة متعلقة بالدنيا قد يكون يؤخذ من أي شخص يكون يتكلم بالحكمة. نعم ليس بضروري أن يكون هو مسلم أو مؤمن واستدل. الآن إذا جاء أحد الأصل فيه عندنا بر الوالدين وكذا وكذا لكن إذا كان أحد من الكفار والمشركين قال أفضل طريقة لخدمة الوالدين كذا وكذا فهذه حكمة يؤخذ منها إذا كان داخل في إراحتهم وإراحة قلوبهم فهذا لا شك داخل فيه لأن الأصل عندنا موجود فإذا كان يوافق كلامه يقبل منه. فلكن الحديث بهذه الصورة هذا ضعيف جدا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن الفضل المدني المخزومي ضعيف في الحديث من قبل حفظه. وأما في ترجمته في تهذيب التهذيب قال إنه قد اتهمه بعضهم بالكذب فاتهموه بالكذب أيضا ولذلك يكون ضعيفا جدا أو موضوعا يقال إنه موضوع. هنا يقول بدأ يشرح يؤتي الحكمة من يشاء. يقول أي قال مالك الحكمة هي الفقه في الدين ويؤتي الحكمة من يشاء. وقيل التي أحكمت مبانيها بالنقل والعقل دالة على معنى فيه دقة مصونة معانيها عن الاختلال والخطأ والفساد. وقال السيد جمال الدين جعلت الكلمة نفس الحكمة مبالغة الكلمة الحكمة مبالغة كقولهم رجل عدل ويروى كلمة الحكمة هكذا بدون الكلمة كلمة الحكمة بالإضافة. ويقول لأن الحكيم قائلها كقوله تعالى يا ياسين والقرآن الحكيم إلى آخره. فكل ما يكون فيه حكمة أي أمر خير محكم فيؤخذ منه من أي مكان جاءه جاء الإنسان. نعم. ثم بعد ذلك دخل في كتاب الاستئذان والآداب الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله كتاب الاستئذان والآداب الرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الاستئذان طاء السين للطلب أصله إذن والسين باب الاستفهام للطلب. نعم استنصره طلب النصر نصر واستنصر، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. والأدب، ما هو الأدب؟ يقولون مأخوذ من المأدبة، وهي الدعوة إلى الطعام، سمي بذلك لأنه يدعى إليها. الأدب في الحقيقة إذا أطلق في أي شيء فهي الأخلاق الحسنة، يطلق على الأخلاق الحسنة، والإسلام يعني جاء به ليتمم مكارم الأخلاق، والقرآن والدين كله أخلاق، خلق حسن مع الله ومع الناس. فالآداب إذا أطلق فالذي يظهر والله أعلم هي آداب والأخلاق مع الناس عامة. والأخلاق إذا أطلقت فيعنى به كل الدين، لكنه إذا كان أطلق ما الشريعة والأخلاق وكذا يجعلون في الكتب، مثلا حينما يصنفون في المكتبة فيجعلون كتب الأخلاق، كتب التربية وكذا، فيعنى به المعاملات أو آداب وطرق المعاملات الحسنة مع الناس. باب ما جاء إفشاء السلام. قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة، درب معروف صحيح. قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام طريقته يعني كلما لقي مسلما يسلم عليه، ولو غاب ولو حجزه وحجبه جدار ثم لقيه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا حجزته شجرة ثم واحد تفرق هنا واحد تفرق هنا كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا لا تدخلوا الجنة، لا تدخلوا الجنة نهي، أو لا تدخلون الجنة. في صحيح مسلم هذه الرواية جاءت بها عن أبي هريرة نفسه: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. أو يجوز أن يكون لا تدخلوا نهيا يعني منهي عنكم أن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا يمكن أن تؤمنوا حتى تحابوا، فيكون لا للنهي لا للنفي. أول تدخلون إذا كان للنفي نون ثابتة، لكن إذا كان دخل عليها لا النهي دخلت عليه لا النهي تحذف النون. هذا هو الفرق بينهما، وجاز لغة أو خطابا جز كلاهما إن شاء الله. وفي الباب عن عبد الله بن سلام وشريح بن هاني عن أبيه وعبد الله بن عمرو وابن العاص والبراء وابن عازب رضي الله عنه وأنس وابن عمر، فيه حث على السلام وإفشاء السلام بين الناس. هذا قولا قولا لا شك فيه، أفشوا السلام مقصود منه قولا، سلموا عليهم كثيرا. والمؤمن لا يكون منافقا إذا قال السلام عليكم، فينبغي أن يشعر بأنه قد أعطاه الأمن والسلام من جهته، فلا يكون وراءه يكيد كيدا ولا يحيك حيكة ولا يغتاب غيبة. وهذا هو المعنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما دمت أعطيته الأهد والأمان بالقول السلام عليكم، فليكن الإنسان مأمونا على عرضه وعلى نفسه من جهة المسلم. قال النووي: معنى قوله ولا تؤمنوا حتى تحابوا أي لا يكمل إيمانكم حتى يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحابب. أما قوله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا فهو على ظاهره وإطلاقه، فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان، فهذا هو الظاهر من الحديث. كأنه يقول لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فلا تدخل الجنة حتى تؤمنوا على أصله، يعني لا يدخل الجنة إلا مؤمن. أما لا تؤمنوا حتى تحابوا فلا يكون هنا الإيمان بمعنى أصل الإيمان، إنما هو الإيمان الكامل، يعني لا تكونوا مؤمنين كاملين حتى تتحابوا. فإن كان الإنسان لم يتحاب ربما يكون مباغضا مع أحد، فيكون لا شك أنه اقترف كبيرة من الكبائر لكنه لا يخرج من الإيمان. هذا الذي يقصد النووي رحمه الله. نعم، يقول هنا: وقال الشيخ أبو عمرو وابن الصلاح: معنى الحديث لا يكمل إيمانكم إلا بالتحابب، ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك. قال النووي: وهذا الذي قاله محتمل، إلى آخره. وفي الباب عن عبد الله بن سلام وشريح بن هانئ عن أبيه وعبد الله بن عمرو والبراء وأنس وابن عمر. أما حديث عبد الله بن سلام فأخرجه الترمذي في صفة أبواب الجنة، ويأتي إن شاء الله. أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه البخاري ومسلم وغيره، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام، ألا من عرفت وألا من لم تعرف. وأخرج الطبراني بإسناد حسن، قال بعض الصحابة، قال أبو هريرة البراء بن عازب قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة أو تفرق بيننا شجرة فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض. نعم. وأدب جاء في الأدب المفرد عند البخاري هذا الحديث مرفوعا: السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم. هذا حديث أيضا صحيح، أو قال ابن حجر وهو حسن. على كل حال، فإذا إفشاء السلام هذا مطلوب، نعم لا شك فيه، يكون الإنسان. ويأتي الأدب الواجب الأول على من، لكنه يجب على كل واحد أن يبادر بالسلام إن شاء الله. باب ما ذكر في فضل السلام. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي والحسين بن محمد الجريري البلخي. هذا خطأ، الجريري خطأ، هذا هو أصله الحريري بالحاي والراي، ليس جزء الجريري، الحريري وهو مستور، لكنه لا يضر كونه مستورا أو مجهولا، لأنه قورنا ما الدارمي الإمام. قال: أخبرنا محمد بن كثير وهو العبدي ثقة، عن جعفر بن سليمان الضبعي أيضا ثقة، عن عوف ابن أبي عوف وهو عوف ابن أبي جميلة الأعرابي ثقة، عن أبي رجاء عن عمران ابن حسين، أبو رجاء عن عمران وهو عمران ابن ملحان أبو رجاء العطاردي ثقة، عن عمران بن حسين الصحابي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: ثلاثون، أي ثلاثون حسنة، عشر حسنات، عشرون حسنة، ثلاثون حسنة، بالسلام بهذه الأجزاء الثلاثة: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله عشرون، وبركاته زائد عشرة ثلاثون. وهل يجوز أن يزيد فيه أو لا يزيد؟ قالوا: كان عبد الله بن عمر ثبت عنه أنه كان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فلا ينبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل شيء من الصحابة ولم يأتي الإنكار والله أعلم، فيكون هو الصحيح، يجوز إن شاء الله العمل به. أما بعده فكل واحد يلحق معه أشياء من عند نفسه، فلا يصح في مثل هذه، لأنها هي أشبه بأن تكون من الأذكار. نعم. أخرج البيهقي من في الشعب عن عبد الله بن بابيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال: حسبك وبركاته. لكنه جاء عنه صحيحا أنه كان يزيد إذا رد السلام، فأتيته مرة فقلت: السلام عليكم. فقال: عليكم السلام عليكم ورحمة الله. ثم أتيته فزدت وبركاته، فزاد ورد وزادني وطيب صلاتي أو طيب صلاته. على كل حال، وجاء أيضا هنا أنه نعم، حديث أنس: كان رجل يمر فيقول: السلام عليك يا رسول الله، فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. هذا الحديث ضعفه ابن حجر رحمه الله، إلا أن عن ابن عمر ثبت هذا، ولا ينبغي أن يزاد اكثر من هذا مما يكون حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم. مثل ما كانوا لبيك لبيك اللهم لبيك، كان بعضهم يزيد فيه لبيك وسعديك والخير كله بيديك، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. فإذا كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقرر فصار سنة، صار سنة. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي التوقف، وخاصة مثل الأذكار وغيرها لا ينبغي أن يزيد فيه من عند نفسه شيء مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا رد أحد أو إذا رد أحد بالثلاثة كلها فيكون ثلاثون حسنة، وهذه نعمة كبيرة. الإنسان ينبغي أن يغتنم هذه المواقع والمواقف. نعم. ثم قال: باب ما جاء في الاستئذان ثلاث أو ثلاثا، عندكم إيش هو ثلاث هكذا؟ باب ما جاء في الاستئذان ثلاثة، يعني الظاهر ثلاث أو ثلاثا، الصحيح ثلاثا، يعني استئذان ثلاث مرات. باب ما جاء في الاستئذان ثلاثا، وإذا كان ثلاث والله أعلم فيكون يعني تعليل النحاة ما يزعجك شيء كثير. فمن الممكن أن تقول باب ما جاء في الاستئذان وهو ثلاث مرات، وهو ثلاث مرات. نعم، ليس فيه أي. قال: حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع هذا كان ثقة، لكنه ابتلي، تذكرون ابتلي بوراق، وكان يدخل في حديثه فضعف حديثه لأجل وراقه سبحان الله. وهناك كان أيضا بعض، لو جمع هذا الذي أفسد حديثه ابنه أيضا، بعض البنين أو بعض الأبناء ووراق. والوراق من هو الوراق؟ الذي كان سبحان الله يعني يخصه لأن يكتب له ينقل، ربما ما كان يعرف الله أعلم الكتابة، فكان الناس هناك يعني يأخذون وراقا خاصا لهم، أو يكون وراقة، وراقة هذه يعني ازدهرت في زمن القرن الأول والثاني والثالث عند المحدثين رحمة الله عليهم، فكان الناس يحفظون أحاديثهم ولا يعرفون الكتابة، فكانوا يذهبون إلى الوراق فيملون عليه ويكتبون. ولما انتشرت الكتب وجاء سماع الكتب على الشيخ القراءة، فكانوا أولا ينقلون، إذا كان ينقل بنفسه أو يأتي وراق ينقل له نسخة، ثم يذهب إلى مجلس الشيخ فيقرأ عليه ويصحح، لأن الوراق قد يخطئ. والمكتبات كانت يعني إلى وقت قريب، الذي إذا قرأت كتابا عند الشيخ بديع الدين الراشدي رحمه الله قد نسخ قبل 100 سنة زيادة من المكتبة الظاهرية، فقال نسخت، الوراق يقول نسخت هذا الكتاب لفلان الفلاني والد الشيخ محب الدين الراشدي بديع الدين، والده شاه رشد الله، رشد الله لشاه رشد الله بكذا ليرة سورية أو شامية، ما أدري بهذه الصورة. فالحاصل على كل حال، كان إلى وقت قريب الناس مهنة الوراقة كانت موجودة، وحتى في اليمن كان موجود كما قال لنا مشايخ. فالوراق قد يكون أمينا، وقد يكون الله المستعان يخون فيدخل فيه، هذا يدل على سوء الطوية لا شك فيه، إذا أدخل حديثا من غير أحاديثه ويأتي ناس وراقون عنده كثير فيسرق من هذا ويسرق من هذا فيسقط حديثه. هكذا قالوا: فسقط حديث سفيان ابن وكيع، لأنه كان يدخل في حديثه أحاديث أخرى. شيخه فإذا يكون ضعفنا، لكن الرواية هذه جاءت من أصح الصحاح عند البخاري وغيره من طريق آخر. قال: حدثنا عبد العالى ابن عبد العالى وهو الصنعاني، عن الجريري هو سعد ابن ياس الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي أبو نضرة منذر ابن مالك ابن قطعة من الثقات الكبار، عن أبي سعيد قال: استأذن أبو موسى على عمر فقال السلام عليك السلام عليكم أأدخل هذا أبو عبد العالى بن عبد العالى الساعدي عبد العالى بن عبد العالى الصنعاني أو ساجي هكذا ذكروا البصري الساجي عندي أيضا لكن أنا لما رأيت أنه في الذي روى عن الجريري هو الصنعاني شوفوا أنا أعرف أنه هو لكن قالوا أنه عبد العالى السامي وليس الساجي السامي البصري لكن ليس هو السامي البصري انظروا أن إن شاء الله راجعوا فأنا ظهر لي أنه الصنعاني لكن لا أصر على هذا قد يكون اثنان رووا وكلاهما من طبقة واحدة السامي عن الجريري هو سعد بن إياس كان مختلطا لكن عبد العالى الصنعاني سمع منه قبل الاختلاط هو السامي يذكر أنه هو السامي ليس الساجي خطأ هذا الساجي خطأ وهذا من الطبقة التاسعة على كل حال فإذا هو ثقة على كل حال وسعيد بن إياس أو سعد بن إياس الجريري سمع منه عبد العالى قبل اختلاطه فالحديث إسناد صحيح وبهذا الإسناد يوجد في البخاري أنا بنظرة أنا بسعيد قال استأذن أبو موسى على عمر فقال السلام عليكم أأدخل فقال عمر واحدة ثم فقال عمر واحدة ثم سكت ساعة ثم قال السلام عليكم أأدخل فقال عمر ثنتان ثم سكت ساعة يعني لم يأذن له عمر رضي الله عنه فقال السلام عليكم أأدخل فقال عمر ثلاث ثم رجع من الذي رجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال عمر للبواب ما صنع قال رجع قال ألي به ائت به يعني فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت قال السنة السنة جواب واضح جدا يعني جميل جدا السنة السنة والله قال والله لتأتيني على هذا ببرهان أو بينة أو لأفعلن بك في رواية البخاري لتأتين على هذا من يشهد لك أو لأفعلن بك قال فأتانا ونحن رفقة من الأنصار وفي رواية البخاري في المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الأنصار ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع فجعل القوم يمازحونه فقال أبو سعيد ثم رفعت رأسي فقلت ما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريكك قال فأتى عمر فأخبره بذلك فقال عمر ما كنت علمت بهذا نعم وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابي مهما كان قديم الإسلام وكل شيء قد تفوت عنه بعض الأدلة أو بعض الأحاديث قال ما كنت سمعته أو ما كنت علمت بهذا وهذا الحديث وأمثاله جعل بعض الناس أنه ما كان يقبل عمر رضي الله عنه حديث إلا بشاهد وكذا وخبر الواحد تعرفون أنهم الذين في قلوبهم مرض فيقولون شخص واحد إذا أخبر لا يقبل لابد يكون اثنان أو ثلاثة أو أربعة كل هذا هؤلاء كلهم على كل حال يعني لم يؤتوا به إلا أنهم يريدون إسقاط السنة وهناك أحاديث كثيرة عمر قبل أبو بكر قبل ولم يطلب عليه شاهد على كل حال فالحديث صحيح وإذا استأذن أحد ثلاثا فلم يأذن له صاحب البيت فليرجع وفي الباب عن علي أم طارق مولاة سعد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والجريري اسمه سعيد بن إياس يكنى أبو مسعود وقد روى هذا غيره أيضا أبي نضرة وأبو نضرة العبدي اسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة قال النووي أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاث فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به القرآن الآية الكريمة فسلموا على أنفسكم إيش هذه وقد إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فهنا السلام أيضا أدخل وهل كان البيت يكون مفتوحا إذا كان يفتح ثم فتح صاحب البيت معناه ربما يعتذر ربما أيضا يأذن فيبقى حتى إذا فتح الباب أدخل. واختلفوا هل أنه يستحب تقدم السلام ثم الاستئذان أو تقدم الاستئذان ثم السلام، والصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون أنه يقدم السلام فيقول السلام عليكم أدخل، والكلام قبل السلام لا يصح، والسلام قبل الكلام، وقوله أدخل هذا كلام عام، فالقياس يقتضي أنه يكون السلام أولا. على كل حال، فلماذا عمر رضي الله عنه يعد واحد اثنين ثلاثة؟ ما ندري لماذا، هل كان له عذر؟ وفي رواية البخاري لم يذكر أنه يعد فلم يأذن له، استأذن ثلاثة فلم يؤذن له فرجع، فخرج عمر رضي الله عنه فقال علي به إلى آخره. نعم. هنا جالوا يمازحونهم، إيش هذا الشيء؟ استغرب. فجال القوم يمازحونه، وفي رواية لمسلم فجالوا يضحكون، قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع وتضحكون أنتم وتضحكون؟ قال النووي سبب ضحكهم التعجب من فزع أبي موسى، لأن الضحك يكون من التعجب، نعم، من تعجب شيء من أو تجدد شيء لم يكن رآه الإنسان، من فزع أبي موسى وذعره وخوفه من العقوبة، ما أنهم قد آمنوا أنه آمنوا أن يناله عقوبة غيرها لقوة حجته، ألا يناله الظاهر، أن يناله ألا يناله عقوبة غيرها لقوة حجته وسماعهم ما أنكر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. ما كنت ألين بهذا، في رواية مسلم فقام أبو سعيد فقال كنا نؤمر بهذا، فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني عنه الصفق بالأسواق إلى آخره. وفي الباب أن علي ومطارق مولاة سعد. الحديث الذي بعده قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا عمر بن يونس، عمر بن يونس هو عمر بن يونس بن القاسم اليمامي ثقة، عن عكرمة بن عمار العجلي ثقة، قال حدثني أبو زميل أو أبو زميل، أبو زميل الظاهر سماك بن الوليد الحنفي اليمامي وهو ثقة ويروي عن ابن عباس كثير، قال حدثني ابن عباس أنه قال حدثني عمر بن الخطاب رواية الصحابي يعني الصحابي قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، لعله في آخر الاستئذان يكون ثالث الثالث أذن له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو زميل اسمه سماك الحنفي، أبو زميل سماك بن الوليد، إنما أنكر عمر عندنا على أبي موسى حيث روى، كأنه هذا يشير إلى مختلف الحديث، باب مختلف الحديث أو مشكل الحديث، وكل مختلف الحديث مشكل الحديث، ما هو كذا؟ فيكون الترمذي يشير إلى هذا، قال وإنما أنكر عمر عندنا على أبي موسى حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرج، حيث روي أو روى فرج، وقد كان عمر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن له ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى فإن أذن لك وإلا فرج، يعني كأنه أذن لما استأذن عمر ثلاثا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت بعدما استأذنت لماذا رجعت؟ انتظر، كأنه يقصد هكذا، يقول وقد كان عمر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن له ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى أنه قال فإن أذن لك وإلا فارجع، فكان ينبغي أن يعتذر، وإن استأذن ثلاث مرات لا يرجع، ولذلك طلب عليه الاستئذان الشهود أو طلب عليه أن يأتي بمن يكون معه حتى لا يكون فيه شك أو شك في شيء وتوهم إلى آخره. وهذا يدل في الوقت نفسه على التحقق والتثبت من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، اذا وقع لاحدهم توهم او شك او خوف شك وهذا مطلوب اذا كان هناك فجاء كثير منهم او جاءت هناك روايات لا شك فيه لما روجع الصحابي قال انا اظن كذا وكذا ولعلي نسيت هكذا جاء فالحاصل على كل حال لا يؤخذ من فعل عمر رضي الله عنه الا زياده التحقق والتثبت وقول النبي صلى الله عليه وسلم احق ان يتثبت وقد قال الله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قالوا حتى العدل اذا جاء به فاذا كان فيه شبهه النسيان او شيء فالتحقق واجب ففعل عمر يدل على ما قام به ائمه الحديث من التثبت في الروايات بالعلل وغيرها وغيرها. نعم. باب ما جاء كيف رد السلام. قال حدثنا اسحاق بن منصور ولعله هو الكوسج وهناك اسحاق بن منصور واحد نعم هنا كوسج وهو من الرواة عن الإمام أحمد رحمه الله. قال حدثنا عبد الله بن نمير أنه قال أخبرنا عبيد الله بن عمر وهو العمري الثقة عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الحديث هذا مشهور وهو أنه صلى ثلاث مرات بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فقال يا رسول لما قال له ارجع فصلي في المرة الرابعة فقال يا رسول الله لا أحسن من هذا فعلمني كيف أصلي. الحديث مشهور. فهذا يدل على أنه هم كانوا متعارفين هذا الأدب الحمد لله. أولا دخل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى أي صلاة الظاهر تحية المسجد فإن كان يريد أن يجلس في المجلس ودخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد فمن الأدب أن يصلي تحية المسجد ثم يأتي إلى المجلس. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمن رؤوف الرحيم لما رده ثلاث مرات فكان هذا أوقع وأشد حفظا للصحابة في أنه لا يصح فإنك لم تصلي لوجوب أو طمأنينة في الصلاة لهذا يدل على وجوب طمأنينة في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه ثلاثا ليثبت في علم الناس أن الصلاة لا تصح إلا بالطمأنينة. نعم. وهي ركن من أركان الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى يحيى بن سعيد القتان هذا الحديث عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري فقال عن أبيه عن أبي هريرة. في الإسناد السابق عبيد الله بن عمر وهو مخرج الحديث عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رأسا وهنا يحيى بن سعيد القتان روى هذا الحديث عن سعيد المقبوري فقال أنا أبيه أي أبي سعيد المقبوري أنا أبي هريرة. سعيد لم يروي في رواية في الإسناد الثاني مباشرة عن أبي هريرة فما حكم هذه صحيحة أو تلك صحيحة. في مثل هذه الحالة الأئمة رحمة الله عليهم إذا وجدوا شبهة الانقطاع فيقولون مثلا يحيى بن سعيد القتان قد يكون أحفظ من عبد الله بن نمير لأن عبد الله بن نمير يروي عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رأسا ويحيى بن سعيد يروي عن عبيد الله عبيد الله هو شيخهما فهنا إذا كان شبهة الانقطاع. لكن الأمر واضح أن سعيد المقبوري قد يكون يروي حديث عن بواسطة أبيه ثم يسمع الحديث نفسه للإسناد العالي عن أبي هريرة وهذا معروف فكلا الطريقين صحيح إن شاء الله. سيدنا المقبري عن أبي هريرة وسيدنا المقبري عن أبيه أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة كلا الطريقين أو كلتا الطريقين صحيحة إن شاء الله. جاء في هذا الإعلان لا تقولوا عليكم فإنه تحية اليهود الظاهر تاتي الرواية ننظر إن شاء الله. فهل هنا رواية بالمعنى أم بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يقول أنه رد عليه وعليكم السلام ورحمة الله؟ اقرأ لنا، انظر فيه. دخل رجل وهو خلاد بن رافع وتقدم هذا الحديث ما شرحه في وصف الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، وفي رواية للشيخين وعليك السلام وعليك السلام. فدل على أن هذه الرواية التي رواها ترمذي أو من روى عند الترمذي عليك رواية بالمعنى، يعني رد عليه السلام. نعم. يأتي هنا قال هنا الآن انظر، قال النووي اعلم أن ابتداء السلام إلى آخره، ثم قال وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، وأما صفة الرد فالأفضل أن يقول. هنا أيضا مشكلة، وعليك السلام في رواية البخاري، وهنا لا تقل عليك السلام، الظاهر المقصود منه الرد أو ابتداء، فيكون لا تقل مبتدئا عليك السلام، لكن ردا قل وعليك السلام، فيكون الجمع بين حديث الشيخين وبين هذا الحديث الذي جاء عند أبي داود لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى من البادي. من البادي لا يجوز أن يقول عليك السلام وعليكم السلام، إنما يجوز للراد على المسلم عليك السلام، لأن الموتى ما يردون، الموتى ما يردون، إنما المقصود منه البادي بالسلام لا يقول عليك السلام، فإن بهذا السلام يحيى به الموتى. نعم. باب ما جاء في تبليغ السلام. قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي ثقة، قال حدثنا محمد بن فضيل، وهو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي صدوق، عن زكريا بن أبي زايد ثقة، عن عامر الشعبي عامر بن شراهيل الشعبي ثقة، قال حدثنا أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هنا يعني في هذا جاءت رواية أخرى، انظروا هنا، اللهم صل على محمد، في الإسناد في الصفحة المقابلة قال روى أبو داود في سننه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد ثقة حسن، قال إن جلوس بباب الحسن، فإذ جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي، قال يعني أبي إلى رسول الله صلى الله، قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائته فاقرأه السلام أو فأقرئه السلام كلاهما، قال فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام، فقال عليك وعلى أبيك السلام. هنا عائشة رضي الله عنها ردت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وهنا النبي صلى الله وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه على المبلغ عليك وعلى أبيك السلام، فالذي يظهر أنه يجوز كلاهما. وهذا الحديث شبيهه برواية خديجة رضي الله عنها أن جبريل جاء على لفظ الحديث إيش هو؟ على جبريل، على الله وعلى جبريل السلام، لا على جبريل السلام، إن جبريل يسلم عليه، إن الله أمرني أن الله أمرني أن أبشرك بالجنة ببيت في الجنة في ببيت في من قصب لا نصب فيه ولا وصب، وفيه أظن السلام على إن الله يقرئك السلام، فقالت وعلى الله وعلى جبريل السلام، أظن قالت وعلى الله، لكنه الله هو السلام، ففيه إشكال على كل حال هل يقول على الله السلام، لأن الرد هو إذا حييتم، الحديث صحيح، ولذلك إن الله يقرئك السلام، فهذه يعني فضيلة كبيرة لخديجة، وإذا حييتم فحيوا بأحسن منها ردوها، ليس أحسن من هذا، فعليه على الله وعلى جبريل السلام جاز إن شاء الله. نعم، انظروا هذه المسألة على يعني نعم عائشة رضي خديجة رضي الله عنها. أيوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، هذا جبريل يقرئك الإسلام. فقالت: فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته: ترى ما لا نرى هذا. لكن خديجة، انظروا خديجة ببيت في قصب، خديجة إيه، لكن ردها انظروا في السيرة، أظن علي ماذا فيه. أها، هذا هو. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. أنا رأيت هنا إيه، نعم، إن الله ناسي، إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وبلفظ إيش هو في تحديث تبليغ السلام، إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. أي نعم، أي إن الله. وقد تقدم في المناقب قد لما بلغها سلام الله عليها، فقال: إن الله هو السلام. نعم، إن الله هو السلام ومنه السلام. اللهم صل، إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. الذي يتلخص إن شاء الله في هذا الباب أنه إذا كان أحد بلغ سلام أحد فيقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته يكفي، كما قالت عائشة بقرار النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا بلغ وهو النبي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بلغ فيقول عليك وعلى فلان السلام. وأيضا الدليل هناك جاء في رواية خديجة رضي الله عنها أن الله جبريل قال: إن الله يسلم، إن الله سيسلم عليها، أن جبريل لما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل سلام الله عليها، قالت: إن الله هو السلام ومنه السلام، لأن الله هو السلام ما يسلم عليه، وعليك وعلى جبريل السلام. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سلمت، وعلى جبريل سلمت، فهذا هو الأفضل ولا شك فيه. نعم، قال أبو عيسى، هذا في الباب عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري أيضا عن أبي سلمة عن عائشة، يعني متابعا للشعبي، عامر الشعبي قال: حدثني أبو سلمة، ورواه الزهري أيضا عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله.